لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم شكرا، وهذا اللقاء من برنامج التشيع تحت المجهر، والذي هو بعنوان تناقضات شيعية. طبعا هذه هي الحلقة الثانية. في الحلقة الأولى تعرضنا لتناقضات الشيعة الرافضة في اعتقادهم في القرآن الكريم. بإذن الله في حلقة اليوم سوف نكمل في اعتقاد الشيعة في القرآن، ومن ثم نبدأ بعد ذلك في تناقضات الشيعة في السنة النبوية الشريفة، وذلك مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك أخي طارق والإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
مما لا شك فيه أن يعني من الأهمية أن نبين لماذا نتحدث عن التناقضات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا مزيدا مباركا لليوم الدين. حقيقة الحديث عن التناقضات هو تناقض الشيء يدل على فساد أصله. يعني القول المتناقض الذي يضرب بعضه بعضا، والقائله الذي يأتي مرة بقول ويأتي بقول ينقضه، إما أن عقله غير سليم أو مبدأه غير مستقيم. ولهذا يقيل إذا أردت أن تفضح كذابا وذكر قصة من القصص قل له عدها لي مرة ثانية.
سيتناقض ربما،
لأنه ينطلق كما يقول العلماء من غير الواقع.
نعم،
لأنه يعني يتخيل أشياء رتبها في ذهني أثناء الكلام، لكن ما ينطلق من الواقع. لكن الذي ينطلق من الواقع من الشيء الحق لا يمكن يتناقض. فالشيعة عندهم تناقضات كثيرة جدا، بل ما يوجد حديث إلا وبإزائه ما يناقض. هذا إذا كان في مفردات الأحاديث. فإذا كان في مفردات العقائد، يعني عقيدة تأتي عقيدة أخرى تنقضها تماما، وتصبح تلك العقيدة بينهما اضطراب تماما. كما تحدثنا في الحلقة الماضية أن عقيدة الغيبة، الإيمان الشيعة بالغيبة، هذه مناقضة لقضية اللطف الإلهي الذي يؤمن بها الشيعة أن الله لا يجب على الله،
أوجب اللطف على الله،
يقولون يجب على الله. وهذه مسألة من التناقضات أيضا، أن يقول يجب على الله أن ينصب إمام ولا يجب على الإمام هو أن يسعى لتحصيل منصبه. يعني مثلا الشيعة يقولون أن الله أوجب على علي بن أبي، أن الله أوجب على نفسه هو سبحانه أن ينصب علي بن أبي طالب خليفة. طيب، لكن الشيعة يقول لا يجب على علي بن أبي طالب أنه يسعى لتحصيل الإمامة. طيب كيف أوجبتم على الله أن ينصب إمام ولم توجبوا على الإمام هو أن يسعى لكسب المنصب إليه؟
غير مكتسب، غير مكتسب،
لا، في تناقضات. أوجبوا على الله ولم يجيبوا على الإمام. يعني الإمام ما واجب، الله نصب علي بن أبي طالب، عينه، ماذا يجب على علي بن أبي طالب؟ هل يجب عليه مثلا أن يسعى للإمامة ويقوم يدافع ويناصر ويقوم؟
طبعا
لم يجيبوا عليه. أوجبوا على الله ولم يجيبوا
على
الإمام.
على علي.
هذه من التناقضات العجيبة أيضا في مسألة اللطف الإلهي عند الشيعة.
إذن التناقضات تدل على فساد أصل الشيء،
على فساد أصل الشيء،
ولا سيما إن كانت التناقضات تأتي من معصوم،
ممن يدعون عصمته،
التي جاءت عن الأئمة المعصومين،
ممن يدعون عصمته وجعلوا العصمة حتى تشمل الخطأ. أن الخطأ لا يمكن أن يحصل
من الخطأ والسهو والنسيان،
بخلاف المسلمين. المسلمون يقولون المعصوم قد يحصل من خطأ في غير مسألة التبليغ، ويأتي الوحي يسدده. ولهذا سيأتينا في مسألة العصمة وتناقضات العصمة، هل الإمام المعصوم معصوم بوحي أم بغير وحي؟ إن قالوا أن الإمام المعصوم عند الشيعة الذي يؤمنون بعصمته هو معصوم بوحي أصبح نبيا، وإن قالوا هو معصوم بغير وحي
فضلوا على النبي
أصبح أعظم من النبي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما عصم بالوحي، بمعنى أنه كان يأتي الوحي يسدده وينبه ويقول له لا عفى الله عنك لما أذنت لهم،
هو إلا وحي يوحى،
عفى الله عنك لما أذنت لهم. يا أيها النبي لا تحرم يا أيها النبي لا تحرم ما أحل الله لك. إذن هذه كلها تدل على فساد مذهب الشيعة. وتوقفنا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك.
آيات كثيرة في الأنبياء جميعا، يعني تقريبا أو في كثير من الأنبياء جاءت آيات الله سبحانه وتعالى يوجههم إلى الصواب.
إذن وقفنا في الحلقة الماضية في التناقض 24، وهو هل يؤمنون بالقراءات السبع أم لا. الشيعة عندهم تناقض في هذه المسألة، مرة يقولون يؤمنون بالقراءة السبع، مرة يقولون لا يؤمنون بالقراءة السبع. وعدم إيمانهم بالقراءة السبع هو في حد ذاته متضمن القول بتحريف القرآن الكريم. أذكر مرة من المرات كان عندي مناظرة في البالتوك مع واحد شيعي، فسألته عن رأيه في الطبرسي، ماذا يقول الطبرسي، هل يقول بتحريف القرآن الكريم
قال لي لا الطبرسي لا يقول بتحريف القرآن. قلت طيب ممكن تلخص لنا ما هو قول الطبرسي؟ قال الطبرسي كان عنده مشكلة في بعض القراءات. قلت طيب كيف يعني ما معنى؟ قال أنه قال القراءة الصحيحة واحدة والباقية غير صحيحة. قلت طيب أنت توافق الطبرسي أو تخالفه؟ قال لا أنا أوافق الطبرسي. ما هي القراءة الصحيحة عندك؟ قال قراءة عاصم، حفص عن عاصم.
حفص عن عاصم.
طيب سؤال، قلت له إذا ندع الطبرسي على جهة وقد أصبح عندنا الآن طبرسي جديد، أصبح هذا الرجل أنت تقوم مقام الطبرسي. قلت له الآن عندنا مصاحف بقراءة ورش وقالون وحفص، هل أصحاب المغرب العربي الذين يقرؤون بقراءة ورش يقرؤون بقرآن محرف خطأ باطل؟ حاول أن يرقع. قلت له طيب سؤال، عندك الآن القراءات السبع، كيف عرفت أن قراءة حفص هي الصحيحة؟ لماذا لا تكون قراءة ورش هي الصحيحة
مثلا؟
ما هو الحد الفاصل؟ لم يكن هناك جواب.
ما عندوش أجوبة.
إذن الذين يقولون
على أي أساس اختار هذا الاختيار؟ طيب
إيه؟ يعني ما الذي جعل هذا قرآن أو هذا غير قرآن؟ وهذا مرة بالمرات كان عندنا واحد زيدي رأيته مرة في مكة وكان يتكلم على إمام الحرم أنه ما ينبغي الصلاة لأنه لا يقول آمين وما إلى ذلك، واضح الآن ولا؟ فسألته ثم تطرقنا إلى مسألة البسملة ودار الحديث فيها، فقلت له دخلنا في مسألة القراءة،
الجهر بالبسملة يعني
وكذا؟ الجهر بالبسملة والإسراء، دخلنا في مسألة القراءات. قال هي قراءة. قلت له هل هي قرآن أو ليست بقرآن؟ القراءات السبع يعني غير القراءة. هنا لم يستطع أن يتكلم، يعني لو قال هي ليست قرآن بمعنى أبطل قرآنيتها. إذا القراءة السبع اتفق المسلمون جميعا على
قال ليست بقرآن
على أن القراءة السبع هي قرآن،
أن يتهم بالتحريف الآخرين،
يتهم الآخرين بالتحريف. الذي يقول القراءات السبع يعني ست منها صحيح وواحدة ست منها باطل وواحدة صحيحة، معناه أنه نفى قرآنية الست القراءات.
نعم.
وبهذا اتهم المسلمين كلهم أنهم يقرؤون قرآن غير صحيح.
نعم.
ولتجد الشيعة يتناقضون فيها، يتناقضون في هذه المسألة، مرة يقولون بالقراءات السبع ومرة يقولون بغير القراءات السبع.
نعم.
وأي واحد يخدش في القراءات السبع اعرف أن هذا يقول بتحريف القرآن الكريم.
نعم.
بطريقة يعني مهذبة حتى يلبس على كثير من الناس، يقول أنا لا أقول بالتحريف لكن مشكلتي في القراءات. وهل القراءات إلا قرآن؟
صحيح.
يعني لما نقول قراءة حفص، هل هي قراءة أنشأها من عند نفسه أو هو ناقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
منقولة عن النبي.
ورش لما يأتي هو بقراءته أم ناقلها عن النبي عن رب العزة والجلال؟
منقولة.
إذن لما نقول قراءة فلان ليس المعنى أنه هو الذي أنشأها من عند نفسه. ولهذا لما يأتي في الرواية في الحديث الشيعي ويقول هذا من اختلاف الناس، اختلافهم يعني هم أتوا به من عند أنفسهم أم نقلوه عن الله عز وجل عن النبي بسنده إلى رب العزة؟
لا، اختلاف يبقى من عند أنفسهم.
لما يقول هذه القراءة هي اختلاف الناس، معناه أنه يريد أن يقول أن هذه هي ليست قرآن، هذا كلام الناس.
نعم.
هذا اتهام أن هذا ليس من القرآن الكريم وإنما هو من كلام الناس. أيضا من التناقضات التناقض الخامس والعشرون، هل ترتيب الآيات والسور توقيفي أم ليس بتوقيفي؟ بل إن الشيعة أعظم من ذلك، يأتون إلى الآية الواحدة.
إحنا عندنا توقيفي.
إيه ترتيب الآيات توقيفي. يعني الآية هذه قبل هذه.
نعم عند أهل السنة توقيفي.
لا شك إنه توقيفي. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يأمره، كان يصلي بالناس بسورة البقرة. طيب كيف كان يقرأها، مرتبة أو غير مرتبة؟ لما يبدأ بسورة البقرة وآل عمران والنساء. كيف كان يقرأ؟ يقرأ بالآيات مرتبة.
نعم. كما نقرأ نحن
ترتيب. لكن الشيعة لهم قولان، مرة يقولون ترتيب توقيفي ومرة يقولون لا الصحابة ممكن تدخلوا مثل آية التطهير.
على قول علي القراني.
إيه. قال لا زجت زجا يعني أدخلت ما كان موقعها هكذا.
نعم.
فحتى بعضهم الذي يهذب يقول القرآن ليس محرف لكن حصل تغيير. يعني لو ركبت هذه الآية هكذا ظهرت الإمامة. وإذا نزعتها من مكانها.
على قول القرآن معظم علماء الشيعة يأكلون بهذا القول.
إيه. إذن خطأ هذا القول، خطأ لأن الآيات
طبعا
الآيات الكريمات ترتيبها على ما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يقرأ مثلا سورة قاف كان يقرأ بها في الخطبة. يقرأ بهم ويصلي بعض الحين بسورة البقرة كاملة، بسورة النساء كاملة، بسورة آل عمران كاملة، كيف كان يرتب الآية؟ ولهذا لما يأتي مثلا من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف
يلزم أن يكون الترتيب توقيف
أول سورة الكهف آخر سورة الكهف، يعني لما يكون أول آخر
خواتيم سورة البقرة،
خواتيم سورة البقرة، يدل على أن الآيات هذه توقيفية على ما كانت عليه في عهد النبي،
وإلا يحدث السياق يختلف،
يختلف السياق. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه بعض الآيات قال ضعوا هذه الآية في مكان كذا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، كانت كلمة غير أولي الضرر ما قد نزلت، ثم نزلت لعذر أحد الصحابة الذين له عذر معين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضعوها في المكان الفلاني، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يأمر الصحابة أن يضعوا الآيات في أماكنهم. لكن الشيعة لمآرب أخرى متعلقة بالإمامة ادعوا أن الصحابة تلاعبوا بالآيات وقدموا أخر، بل أعظم من ذلك، يعني مثلا آية التطهير هي جزء من آية وليست آية كاملة، لا يمكن أن أحد من المسلمين يدعي أن الصحابة لما مثلا وقرن في بيوتكن لما قال إنما يريد الله هي جزء من آية،
وإلا في مكانها. طيب هيطلب منهم هذا، يعني لما يقولوا لا مش مكانها، في مكانها. طيب
يعني لو بدأنا وقرن في بيوتكن هذه أول الآية، ويطهركم تطهيرا آخر الآية، طيب أول الآية وقرن خطاب للنساء، فلا يمكن أن يكون نص الآية في مكان ونصها في مكان، ما عاد أصبحنا ترتيب آيات، ترتيب نصف الآيات.
نعم صحيح. هذا ليش كمان آيات دخلنا في نصف الآيات،
في نصف الآية. يعني كانوا يقصدون أنه لصقت نصف،
ولو دخلت على نصف الآية تخش في ترتيب الكلمة وترتيب الحرف بقى.
أي نعم. إذن هذا الكلام الذي ادعى الشيعة القول بأن آية التطهير لم يكن لم يقل به لا السنة ولا الشيعة، حتى الشيعة الذين قالوا ترتيب الآيات لم يتطرقوا على ترتيب نصف الآيات،
نصف الآيات
هذا ما في هذا القول لهم.
نعم.
أيضا من التناقضات في مسألة القرآن الكريم، ما هو مصحف علي؟ هل هو قرآن جمعه أم تفسير؟ هل المصحف علي هو عبارة عن تفسير؟ وهذه مسألة متعلقة بقضية الناسخ والمنسوخ، متعلقة بقضية عمر بن الخطاب مثلا، لأن الشيعة يدعون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في مسألة آية الرجم
والشيخ والشيخ
أي يقول يعني لولا أن الناس يقول كذا لكتبتها. الشيعة يأتون يحملون على عمر بن الخطاب حمل شديد جدا جدا، كيف عمر يريد أن يزيد في القرآن الكريم؟ تعال معنا نسأل سؤال. الشيعة يدعون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه جمع القرآن الكريم ناسخه ومنسوخه، هكذا يقولون. أنا أسأل سؤال، إذا كان علي بن أبي طالب جمع القرآن الكريم ناسخه ومنسوخه، هل تقصدون بالمنسوخ منسوخ التلاوة والحكم؟ طيب إيش الفائدة أن علي يجمعه والله قد نسخه؟ الله عز وجل ألغاه من كون القرآن،
صح،
وأصبح منسوخا، ما هي فائدة أن علي يجمعه؟ طيب وإن قلتم لا هو جمع منسوخ التلاوة وباقي الأحكام، رجعتم إلى المذهب الذي قلتمه قبل أنه لا يوجد منسوخ تلاوة. إذن السؤال، أليس لما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يجمع الناسخ والمنسوخ في كتاب واحد سيحصل على الناس لمس، هل هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة، ويخالف الحكمة التي نسخت من أجله؟
هيعرفوا منين
إن أيوة هنا يحصل لمس على الناس. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يريد أن يكتب الآية. عندنا مسألتان، يعني عمر بن الخطاب قايس بين مصلحتين، مصلحة الحفاظ على النص القرآني والنظم القرآني، نظمه ترتيبه، وبين مصلحة بقاء حكم شرعي وهي حكم الرجم. إذا عندنا آية منسوخة لفظها وبقي حكمها، هل عمر بن الخطاب يضيف هذه الآية من أجل الحفاظ على الحكم؟
لا،
لكن سيخل بالنظم. أم أنه يتركها فنبههم قولا أنه كان يريد لكن خوفا أن الناس يلتبس عليه
هو هذا
المنسوخ من غير المنسوخ، فترك القرآن على ما هو عليه.
وهذا الكلام من عمر رضي الله عنه
حفاظا على نص القرآن،
حفاظا على النص القرآني، وليعرف الناس أهمية هذا الحكم.
جيد. إذن هو نبههم
لا يأتي زمن على الناس كما
نبههم بالقول. نبههم بالقول أنه كان ناوي لكن المصلحتين، أن هذا النص نسخ لفظه فلا يدرج مع الباقي لفظه وقراءته. إذن عمر الخطاب من أجل الحفاظ على نص القرآن لم يدرج الآية
بالضبط،
وهم يتهمون علي بن أبي طالب أنه جمع الناسخ والمنسوخ. إذن السؤال، هل أصاب علي بن أبي طالب في جمع الناسخ والمنسوخ؟ إن أقال الشيعة، إن قال الشيعة أصاب، فلماذا تنتقدون على عمر أنه كان ناوي؟ إذن علي فعلها فعلا وعمر كان ناوي.
نعم، ومع ذلك تنتقدونه.
تنتقدونه
إذا أنه فقط كان ناوي لم يفعل.
علي عمر الخطاب كان ناويا وقامت الدنيا
ولم يضع في المصالح.
لم يضعها ويقولون أن علي وضع وجمع الناسخ والمنسوخ.
نعم.
إذن أيهما أحق باللوم ونحن لا نلوم؟ حاشاهما.
بنظريتهم حسب نظريتهم علي أحق
باللوم. علي بن أبي طالب أحق باللوم لأنه جمع الناسخ والمنسوخ. وأظن على مذهبي بأن آية الرجم ضمنها علي المصحف لأن منسوخة.
نعم.
في كتبهم.
نعم.
إذن ضمنها وجمع المصحف الناسخ والمنسوخ. إذن هذا الشيعة يقولون قولا وينتقدون على غيرهم ويأتون
ما يعني كان أولى أن ينتقدوا على ابن أبي طالب.
كان الأولى أن ينتقدوا
لا ينطلقون من منطلقات حق طبعا.
لا أبدا. إذن هم يأتون بشيء ولا يعرفون أنهم يقولون بما هو أشد منه.
صح.
يقولون وهم يعترضون على عمر بن الخطاب ولا يعرفون أنه يلزم من قولهم أن علي قد فعل أشد منهم.
بالضبط. هذا القول يلزم منه إدانة عليه.
إيه قط. لأنه جمع الناسخ والمنسوخ. لماذا يجمع المنسوخ؟ إن قلتم جمع المنسوخ لفظا وحكما لماذا أضافه في القرآن وقد نسخه الله؟
صحيح.
ما هي الحكمة من نسخه إذا كان سيجمع؟
نعم.
وإن قلتم لا جمع منسوخ اللفظ مع بقاء الحكم قلنا رجعتم إلى قول أهل السنة أن هناك شيء اسمه منسوخ التلاوة.
أنواع الناسخ والمنسوخ.
أي أنواع الناسخ والمنسوخ. مع أنه المنسوخ التلاوة أيضا لم يضيفه عمر. لم يضيفه عمر. إذن وإن قلتم أنه جمع الناسخ والمنسوخ التلاوة والحكم كذا فقد انتقدتم على علي بن أبي طالب ما يعني انتقدتموه على عمر.
يعني هم حتى لما يقولوا أن علي بن أبي طالب جمع المنسوخ إذن هم بيعترفوا أن كان فيه ناسخ ومنسوخ.
إيه لكن هم يذهبون إلى منسوخ التلاوة واللفظ يعني والحكم معا.
ما يعني لا حتى دي مش بيعترفوا بيها برضو.
ما في منسوخ؟
لا ما بيعترفوا بالمنسوخ اصلا.
طيب نص القران
لا بس مش كلهم. لا ما يعني له تفسير ثاني وتاويل عندهم مش كلهم طبعا.
واذا بدلنا ايه مكان
مش كلهم. حضرتك ذكرت في الحلقه السابقه ان الطبراسي يقول بالنسخ والمنسوخ وبعض علماء الشيعة الخوئي لا يقول به يعتبره تحريف.
الطوسي
الطوسي
الطوسي يقول بمنسوخ التلاوه. نعم
ولكن الخوئي يعتبره تحريف. يعني في منهم من
منسوخ
يقول
التلاوة.
بمنسوخ التلاوة منهم من لا يقول بمنسوخ التلاوة ومنهم من لا ينكر النسخ كله كل أنواعه.
لا هذا إنكار النسخ بجميع أنواعه هذا معارض لنصوص القرآن وقاطع.
نعم طبعا هم عشان هو معارض لنصوص القرآن بيقول لا أنتوا فاهمين النصوص دي فهم خاطئ يعني.
نعم. إذن السؤال قلنا ما هو مصحف علي؟ هل هو قرآن أم هو تفسير للقرآن الكريم؟
نعم.
فإن كان تفسيرا للقرآن الكريم الذي جمعه أين هو؟ وإن كان قرآن أين هو كما سبق في الحلقة الماضية؟
في بس يعني قبل ما نترك هذه النقطة يعني هذه ليست من التناقضات أو ربما تعد من التناقضات أيضا. ما يعني إذا جاء إنسان واعتقد أن علي بن أبي طالب أخفى القرآن الصحيح بالنسبة لقول الشيعة أنه القرآن الذي جمعوا عليه من النبي صلى الله عليه وسلم سلموا للحسن وحسن سلموا للحسين وسيظهر مع المهدي، أليس في هذا إدانة للأئمة أنهم أخفوا عن الناس ما أنزل الله وتركوا الأمة تتعبد بقرآن محرف؟ أليس هذا ضد الدين أصلا مش بقى ضد الإمامة والعصمة والغيبة والرجعة والعقائد؟
إذا كان الشيعة يعتقدون بأن هداية الناس مربوطة بأمرين اثنين بالإمام والقرآن.
نعم.
فلا الإمام هدى الناس ولا ترك لهم القرآن يهتدون به.
بالضبط.
لا ترك لهم القرآن يعني خلاص أنت ما تريد تعلم الناس ما تريد تعظ الناس يا أخي ترك لهم القرآن هذا بناء على الرأي خلي الناس يستفيدوا من القرآن.
طيب ده مش بس كده ده مش موجود الإمام.
لا هو موجود.
يعني حتى إذا قلنا يعني ما ينفعش لا لازم الإمام فين الإمام طيب يعني كم سنة الآن
حتى لو كان
متى توفي الحسن العسكري سنة
أنا أقول لك جريبة. حتى لو كان الإمام موجود يعني الشيعة يأتون بأشياء خيالية يقولون مثلا لو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حكم بعد النبي مباشرة كان سيفعل وكانت ثم جئنا في زمن حكمه يقول عجز على أن يغير شريح القاضي وعجز أن يمنع صلاة التراويح.
يعني أشياء أبسط من هم بيتكلموا عنها يعني.
طيب أنتم لما جاء الواقع العملي لعلي بن أبي طالب قلتم لا لم يستطع. طيب أنا أسأل سؤال أنتم تقولون أن علي بن أبي طالب كان عنده القرآن الكريم طيب لماذا لم يخرجه
في خلافاته
أسخف التعليل قال أنه لا يريد أن يظهر شناعات من تقدمه، يعني مراعاة أبي بكر وعمر وحفاظا يعني على سمعته، خبئ القرآن الكريم.
شوف هذا
هذا أشنع التعليلات.
طيب خلافته بقى خليفة،
سؤال
ايش المشكلة يعني؟
لماذا هو في زمنه لم يستطع أن يطبق شريعة الله التي تتهمون أن أبا بكر عمر لم يطبقها وإنما نفذ نفس الأحكام التي كانوا ينفذها؟ قالوا لئلا يتفرق الناس عنه. يعني يا سلام، اجتماع الناس أهم من تطبيق
الشريعة، للحفاظ على بيضة الإسلام
حتى لا يتفرق الناس عنه.
نعم.
إذن كما أن لهم خلافات وتناقضات في القرآن الكريم، السنة النبوية ليست أقل بل أكثر بكثير منها. لأن إذا كنا نحن متفقين مع الشيعة في أصل القرآن الكريم، فلهم روايات تنفردون بها عن السنة تماما. بمعنى أنهم لا، باختصار، لا يؤمنون بالسنة عندنا نحن ولا نؤمن بالسنة عندهم. ولهذا سأتي بسؤال. الشيعة يتهمون أهل السنة، يقولون أهل السنة لا يقبلون أحاديث أهل البيت.
هذا التهم باطل طبعا.
طبعا أنا أعطيك التناقضات فيه. طيب لماذا نحن لو قدمنا لكم، يعني لو أخرجنا لكم صحيح البخاري وقلنا فيه صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب أن الرسول حرم المتعة، تفضلوا. يقول لا لا لا، طب هذا علي بن أبي طالب المعصوم. هذا معصومكم أنتم الذين تدعون عصمته، تفضلوا. هذا قال. قالوا لا، لأنكم رويتموه في كتبكم. يا سلام، أنتم تريدون أن تلزمون بكتبكم.
إذن العلة ليست بالأخذ رواية الإمام المعصوم،
ليست المشكلة مع علي،
كتاب سني ولا شيء.
نحن ليست عندنا مشكلة لا في علي ولا في جعفر. المشكلة عندنا أن هذه الأسانيد التي رواها لا تصح عندنا. لكن هم يريدون أن يلزمون بأسانيدهم، وإلا قالوا نحن لا نقبل بمذهب أهل البيت ولا وجعلوا مشكلتنا مع أهل البيت،
وإلا روايات علي أكثر من روايات أبو بكر وعمر وعثمان
عندنا في كتب السنة. نعم. إذن المشكلة في الأسانيد، إذا كنتم لا تقبلون أسانيدنا فنحن لا نقبل أسانيدكم. لأن الرجال الذين عندكم ليست موافقة لقوانين التي دل عليها العقل والنقل. ليست موافقة لها.
وهم اللي عندهم دائما ما عندهمش يعني العلوم، العلوم الحديثية دي يعني سند والرجال
اخترعت فيما بعد،
اخترعت حتى لما جاء،
حتى لما اخترعوا جاء
يقول لك ده راوي سكير والراوي الآخر ذهب إلى بيت الإمام فوجد جارية ففعل فعل شنيعة، والثالث جلس على باب الإمام كان يريد أن يقدم له هدية فلم يأذن له بالدخول فسب الإمام فجاء ربنا انتقم منه جاء
كلب شغراء. على كل موضوع سنتحدث عنه بالتفصيل بالدقة إن شاء الله في حلقة قادمة، لكن الذي أريد أن أعطي نماذج من التناقضات في السنة. يدعي الشيعة أن عندهم الأصول 400، كل هذه الدعايات من أجل إرهاب السنة وإظهار المتشبع بما لم يعطى. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، فيأتون يريدون أن يفاخروا على السنة. أنتم ما عندكم كتب، عندنا أصول 400 أخذناها عن من رووا عن المعصوم مباشرة، يعني عن تلاميذ الأئمة. قالوا سميت الأصول 400 لماذا؟ لأن أخذت عن تلاميذ الأئمة مباشرة. طيب سؤال جميل جدا، والله نريد أن نستفيد من هذه الأصول 400، أين هي؟ قالوا في الواقع أنه قد جمعها أصحاب الكتب الأربعة وأتلفوها، ليست موجودة. إذا تجد أن
تحتاجوا بحاجات مش موجودة،
ليست موجودة. يعني الأصول 400 طلعت كذبة كبيرة، لا يوجد أصول 400. طيب يوجد أصول 16 من الأصول 400 حصلوها، تجد في هذا الأصل المنقول عن الإمام أن الله ينزل على جمل.
صحيح
أصل زين المرسي. يعني إذا كان هذا الأصل الذي كان في زمن الإمام فيه أن الله ينزل على جمل
في عرفة
يصال بين
على جمل أفرق وكلام أعوذ بالله يعني.
وبعدين قالوا لهذا هذه الأصول ليست معتمدة. طب قبل قليل قلتم هذه أصول
تتفاخرون بها.
لكن لما رأينا نماذج منها مخزية.
أنت جبت نموذج
مخزي
كفري.
أي جيد. وبعدين هذه الأصول ليست موجودة في الواقع. قالوا عندنا مصحف فاطمة. طيب يا أخوة هاتوا مصحف فاطمة هذه نستفيد منه. قالوا لا ليس موجودا.
وعندنا الجفر.
وعندنا الجفر
صحيفة العبيطة ومش عارف صحيفة ايه
كل هذه
جفر ألوان من نصر
هذه وأحمر. يسمى الإرهاب الفكري بمعنى يرهبون أهل السنة. عندنا وعندنا وعندنا، أنتم لا يوجد عندكم،
بس قلة حياة دي برضه يعني.
طيب لكن الواقع العملي أنهم صفر من هذه كلها. لا يوجد عندهم مصحف فاطمة ولا يوجد عندهم لا جفر لا أحمر ولا أبيض،
ما فيش
ما في كل هذا لا توجد، إنما هي روايات جمعها لهم الكليني وفلان ليس لها أساس. إذن هذا من التناقضات عندنا. طيب خرجوه ليس موجود. نعم. إذا ضاع مختفي عند المهدي، إذا كان ضاع لا فائدة منه.
لماذا تفتخرون
يعني؟ الإمام لماذا لم يحافظ على الأصول الأربعمية؟ إذا ما حافظ على الإمام ليش ما حافظ عليه أصحاب الأئمة؟ أين مصحف فاطمة؟ إذا كان مختبئ لا فائدة منه، وإذا كان ضاع ضيعه الإمام ولم يستفيد منه شيء.
هو الإمام حافظ على القرآن لما حافظ على الأصول.
سبحان الله،
الأئمة عندهم لم يحافظوا على القرآن
الذي أعظم من ذلك كله. أيضا التناقض الثالث في مسألة السنة، الطعن في روايات أهل السنة أنها مروية، لأن مروية من غير طريق المعصومين. يقول لا هذا كتاب البخاري ليس معصوم. حتى العبارات لما أنت تناظر معهم أو تجلس، قال يا أخي لم تقبل البخاري كله، طيب ليش ما تقبل البخاري؟ قال البخاري ليس معصوم. طيب الكليني معصوم؟
لا.
إذا كان البخاري ليس معصوم الكليني ليس معصوم، وكل هذه الكتب التي تستفيد منها لا المجلسي ولا الطوسي غير معصوم. فإن كان النقل البخاري لم يأتي بها من عند نفسه، هو نقلها بالسند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن هم يقولون هذه رواتكم غير معصومين فلا نقبل. طيب أنتم هل أحاديثكم كلها مروية معصوم عن معصوم إلى آخره؟
لا طبعا
لا. إذن ما يعترضون به على
عندهم إلا سلسلة الذهب دي تعرفها؟ لا حتى مش كلها معصومين برضه، حتى سلسلة الذهب
تستطيع أن نقول 99.9% مروية لابد أن يكون فيها ولو أقل شيء غير معصوم واحد
بالضبط. نعم. ومطعون فيه يعني،
يعني الآن لو استطعنا
مجروح يعني
إيه؟ نستطيع نقول خلاص وصل إلى زمن الكليني عن المعصوم. طيب ما الذي وصل إلينا؟ هل وصلها إلينا معصوم؟
لا.
طيب لا، فإن كان قد ضمن إلى إلى زمن الكليني، ما الذي يضمن إلى زمننا نحن؟ إذا كان الكذب على من قبل جائز، فالكذب على من بعد جائز.
نعم.
يعني فيصل إلينا الحديث محرف.
هناك من بالنسبة لحكاية الرواية عن الأئمة، يعني هناك من يقول الكليني كان يعني في عصر قريب من عصر الحسن العسكري،
في زمن الغيبة الصغرى هو. نعم. الكليني. نعم. في زمن الغيبة الصغرى. ولهذا سمعت الحديث عنه، سيأتي التناقضات، أنهم يقولون لماذا البخاري لم يروي عن جعفر الصادق وهو كان قريبا من عصره، يعني ممكن أدرك تلاميذه.
بالضبط.
طيب نفس السؤال، لماذا لم يروي الكليني عن المعصوم الحي؟
نعم.
إذا كان البخاري لا يعتقد بعصمة جعفر الصادق، فإن قالوا لا أنتم تعتقدون بعصمة المهدي، ولماذا لا تنقلون عنه؟ لماذا أنتم مثلا هذا الإمام المعصوم حي، وعندنا أن يأتي الكليني يروي عن غير معصوم عن جعفر الصادق؟ لماذا ترك الإمام المعصوم وانتقل وروى الرواية عن غير المعصوم عن جعفر الصادق؟ لماذا السؤال؟ فما كان جوابكم عن الكليني وتركه الرواية عن المعصوم؟ وليس الكليني فحد، عدة ناس، لماذا يروون عن زرارة بن أعين وجابر الجعفي ويتركون المعصوم الحي؟
صحيح.
لماذا يتركونه
في عصره؟
فإن قلتم قد استغنى الكليني بالرواية عن جعفر الصادق، قلنا ليست المشكلة الرواية عن جعفر الصادق، المشكلة الواسطة بين جعفر الصادق والكليني غير معصوم،
غير معصومين،
غير معصومين. نفس نحن نقول والبخاري قد استغنى بروايات عن غير جعفر، لكن البخاري ليست مشكلته مع جعفر الصادق، مشكلته في الرواة بينه وبين جعفر الصادق، لعله لم يجد من يثق فيه.
نعم.
لعله وجد الكذابين الذين أشارت إليهم كتب الروايات.
هناك مبررات، هناك أكثر من مبرر.
نعم. لعله لم يجد، هو ليست مشكلته في جعفر الصادق، مشكلته في الواسطة بينه وبين جعفر الصادق.
دي نقطة هامة جدا.
إيه هذه؟
إن المشكلة ليست في جعفر
الصادق. لا أبد. ليست المشكلة في جعفر الصادق، لعله لم يجد رجلا ثقة ينقل له عن جعفر الصادق.
بالضبط.
نعم. وجد كذابين، المغيرة بن شعبة يعني المغيرة الذي يقولنا وغيره، يعني حتى يحتج ما وجد من يثق فيه في النقل عن جعفر، لأنه جعفر صادق قد كثر الكذب، أولي عن الناس بالكذب علينا. فالبخاري لما رأى هذا ترك الرواية. أيهما أحسن، أن ينقل عن كذابين عن جعفر الصادق أو يترك؟
أو يترك
الأسلم. يعني أنا إذا رأيت إنسان ما أثق بدينه وينقل لي عن جعفر الصادق فأنا أسلم لي،
ليس خاصة البخاري يعني.
أيه أسلم أنه يترك.
نعم.
إذن هذه مسألة مهمة جدا. نعم. أنهم ينتقدون على البخاري ولكنهم يتركون علماءهم ولا ينتقدون عليهم، مع أنهم فعلوا أشنع مما فعل البخاري، تركوا الرواية عن المعصومين. يعني شخص تعتقد بعصمته وتترك الرواية عنه مع اعتقادك عصمته،
هذا هو الشنيع،
وتروي عن غير المعصوم عن معصوم آخر.
إن كان الأول أخطأ خطأ،
أما البخاري فلا يعتقد عصمة جعفر الصادق.
بالضبط.
نعم. لا يعتقد، لو ترك الرواية عنه
عادي بالنسبة له،
عادي بالنسبة له. لكن المشكلة لكم أنتم، لماذا كتبكم وعلماءكم يعتقدون عصمة الإمام وتركوا الرواية عنه؟ أيضا من التناقضات في مسألة السنة عند الشيعة التناقض الرابع، الطعن في كتب السنة أن فيها أحاديث ضعيفة. طيب يأتي إلى البخاري يقول البخاري غير مقبول. طيب لماذا غير مقبول؟ قال لأن فيه أحاديث ضعيفة. طيب تعال مع الآن نعمل مقارنة عقلية، كم نسبة يا شيعي، كم نسبة الأحاديث الضعيفة التي تعتقد أنت ضعفها في البخاري؟ كم؟ 100 حديث؟ 200؟ نفترض خلاص نأخذها على أكبر احتمال، 1000 حديث. إذا كان مجموع البخاري 4000 حديث بحذف المكرر، نفترض الآن نتنازل معه أن ربعه وهو 1000 ضعيف. طيب تعال معنا إلى الكافي، هذا الافتراض. الكافي يا شيعي، الكافي عندك كتاب مقدس ومحترم،
أعظم الكتب.
طيب كم الضعيف؟ قال 3/4 ضعيف. طيب البخاري الربع، كم الفرق بين الربع إلى 3/4؟
فرق كبير.
طيب أيهما أولى بالترك جملة وتفصيلا؟ الذي ربعه 75% صحيح، هذا بالنسبة إلى أعظم تقدير، وإلا نحن نعتقد أنه كله صحيح،
ده اعتقاد أهل السنة.
لكن نحن جاريناهم في الاستدلال العقلي مع هذه المسألة.
نعم طبعا لما المجلسي والبهبودي نظروا في كتاب الكافي لتصحيحه،
يعني أكثر من 9000 حديث
الذي خلص في النهاية كم صحيح؟
يعني 9000 حديث ضعيف، يعني هو مجموع 16000. إذا كان 9000 ضعيف يعني قريب من الثلثين. ما هو؟ يعني 70% منه ضعيف و30% صحيح، عكس البخاري تماما.
هنا التناقض أيضا، أن هناك من يقول أن كل الكافي صحيح.
هذا على
هذا تناقض أيضا.
إذا تناقض،
والكافي كافي لشيعتنا وقالوا أن هذه من،
إذا الشاهد معنا في هذا كله أنهم لا يعتمدون البخاري مرجعا، مع أنهم على أغلب تقدير عندهم لو قلنا لهم افترضوا كم سيكون نسبة الضعيف؟
أكثر من
100. إذا أيهما أولى، أن يأخذ الناس البخاري، يا شيعة تأخذون البخاري وتتركون الكافي، أو تتركون البخاري؟ المنطق العقلي يقول
إذا كان على مسألة لأن البخاري فيه ضعيف، فالكافي الأحاديث الضعيفة
أكثر منه ضعف،
أكثر بكثير.
فلماذا لا يعولون على البخاري رأسا ولا يستدلون إلا من باب إلزام أهل السنة ولا يعتمدون حجة؟
لأن هذه ليست الحقيقة، يعني
ليست
يقولون يعني هكذا كلام مغالط.
ولهذا عندهم عندما يأتون يشككون شخصا ويحولونه من السنة إلى الشيعة، يبدأون يطعنون في أحاديث في البخاري. طيب ما هو البديل للبخاري؟ طيب الآن لو ترك السني هذا الذي جاء الشيعة يشككونه، ماذا سيعطونه من بديل يقدمونه للبخاري؟
نعم إذا تركنا كتب السنة اللي عندنا،
ما هو البديل؟
البديل،
هل عندكم حديث كتاب صحيح 100%؟
لا يقول لك يا ولد عندنا كتاب صحيح.
إذا ما أعطيته بديل، يعني ما في سنة أصلا.
يعني
إما أن يكون ليس هناك سنة مطلقا، وإما أن هذه الأحاديث الضعيفة التي أكثرها ضعيف باعترافهم هم، أو التي أقلها ضعيف باعترافهم هم. يعني نحن الآن ما أخذنا بكلامنا نحن، البخاري باعترافهم هم سيصبح أكثره صحيح، وأما كافيهم فيصبح أكثره ضعيف. أيضا التناقض السادس، الاستدلال بأحاديث الصحابة على الإمامة وفضائل أهل البيت ثم تكثير الصحابة والطعن فيهم. الآن لو أتينا إلى حديث الحوض الذي يستدل به الشيعة على تكفير الصحابة وليس على نفي العدالة، لأن هذه من المغالطات. الشيعي لما يقدم نفسه كمناظر يقول تعال نناظر في عدالة الصحابة، هو حقيقة ما يناظر، يناظر في إسلام الصحابة أصلا.
بالضبط صح.
ليست المشكلة بيننا وبين الشيعة،
ودي نقطة هامة لمن يحاور ويناظر الشيعة. بعض
يعني حديث الحوض هل هو ينفي العدالة أو ينفي الإسلام؟
ينفي الإسلام.
إذن هم أصلا ما يستدلون
الطرح بتاعتهم ينفي الإسلام.
إذن هم يستدلون بحديث الحوض على نفي العدالة، ولكن في الحقيقة هم يستدلون على تكفير الصحابة. إذن كم سيبقى على أحاديث الكافي وغيره؟ سيبقى معنا من الصحابة الذين لم يرتدوا 3 أو 4، أقل شيء 17. طيب هل فضائل علي بن أبي طالب التي تستدلون بها في كتبكم وإمامته مروية من طريق هؤلاء الذين لم يرتدون؟ أم تستدلون بأحاديث صحابة أنتم تحكمون بردتهم؟ هذا من التناقض. يعني يكفر أنس بن مالك ويستدل على حديث بحديثه،
يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، وهم يعني بيعتبروا الحديث ده اصل عندهم.
من طريق من هو؟
من طريق من؟
طيب يكفرون عائشة ويستدلون بحديثها، يكفرون أبا بكر ويستدلون بحديثها، صبر بن جندب ويستدلون بحديثها. إذا إما ما يصلح كي يقول عندنا من أكل بالجهاد اختنق وما
حديث الكساء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة.
أنا عايش
رواية أم المؤمنين عائشة وكثيرة، وحديثها فضائل فاطمة
إما
عن أم المؤمنين عائشة سبحان الله.
إما أن تقولوا أن الصحابة كفار وبهذا سقطت إمامة علي بن أبي طالب وسقطت فضائله وأهل البيت جميعا، لأنكم لن تتمكنوا من إثبات فضيلة لعلي بن أبي طالب ولا إمام لعلي بن أبي طالب إلا بأحاديث هؤلاء الرجال الذين أنتم تكفرون.
أنتم بتكفروهم.
إيه. إذن هذا من التناقضات.
هذا من الضلال الكبير.
نعم. أيضا من التناقضات قول الشيعة أن السنة لا أن السنة لا تقبل إلا من رواية أهل البيت. هكذا. ولهذا يأتون يضخمون الأمر لأهل السنة المبتدئين يقول نحن نتلقى مذهبنا عن أهل البيت. طيب. ونحن السنة يتلقون من ذهبهم عن سيد أهل البيت محمد عليه الصلاة والسلام. أيهما أعظم؟
طبعا مش هذا كلام محمد
صلى الله عليه وسلم. يعني نحن هل أخذنا ديننا عن من؟ يعني نحن لما نروي الأحاديث كل أحاديث السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كانوا هم يروون عن جعفر الصادق فنحن نروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيهما أعظم؟ نحن ما روينا أحاديثنا أخذناها من أبي بكر الصديق، ولا أخذنا أحاديثنا عن عمر بن الخطاب ولا عن عثمان بن عفان، أخذناها من طريقهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هم
أخذنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
أي أخذنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يقولون لكن المشكلة في الطريق. فإن قلتم أنه لا يقبل حديث إلا إذا كان من طريق أهل البيت، فهل الشيعة عملوا بهذا هم؟
لم يعملوا بهذا.
لم يعملوا بهذا. تلقوا أحاديثهم عن أبي الجارود وعن أبي حمزة البطائني، وتلقوه أيضا عن أشخاص مذمومين أبي بصير
وزرارة
وبريدة وجابر الجعفي وغيره
ابن يزيد الجعفي
إذن هل هؤلاء من أهل البيت؟ أنا لو سألت جابر الجعفي هل هو من أهل البيت؟ زرارة بن علان هل هو من أهل البيت؟
يليكم بس مش من أهل البيت دوما العمين.
فإن قالوا لا هؤلاء هم واسطتنا إلى جعفر الصادق، فالواسطة لا 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 يضر أن لا يكون. قلنا إذن ليس
كيف لا يضر بقى؟
إذن هذه
العصمة بقى.
إذن هنا
ما الحكمة من العصمة؟ خلاص علي ابن أبي طالب قال لكم سلوني قبل أن تفقدوني، إيه لازمة الحسن والحسين بقى والباقر والصالح؟
هذا إلزام يضاف إلى إلى الموجود.
إذا كان يعني الرواه بس يكفوا يعني خلاص يروا عن علي بن
أبي طالب. نفس الكلام عند أهل السنة يقولون نحن لا يشترط أن يكون من أهل البيت، يروى عن أهل البيت وعن غير أهل البيت. إذن أنتم أيها الشيعة تدعون دعوة وتنتقدون على غيركم ثم أنتم تخالفونها. وإذا مسألة فائدة الإمام، ما فائدة الإمام المعصوم؟ لأن كلمة أهل البيت أوسع من كونه معصوم.
نعم.
فإذا قلت معصوم هذا عاد شرط شيء ثاني. ما فائدة المعصوم؟
لماذا قال علي سلوني قبل أن تفقدوني؟
هذا من التناقضات. يقولون أنه أعطى علمه للحسن وقال سلوني أنا قبل أن تفقدوني.
طيب ما أعطى علمه للحسن والحسن يبقى موجود بعد كده والحسين وباقي الأئمة يعني.
أيضا يقول الشيعة في التناقضات أن عليا هو باب مدينة علم النبي عليه الصلاة والسلام، ويستدلون بالحديث الضعيف أنا مدينة العلم وعلي الباب. فقالوا لا يؤخذ العلم إلا من علي بن أبي طالب لأنه مفتاح مدينة علم الرسول، أي أن أن الرسول مدينة وعندها باب واحد وهو علي بن أبي طالب، فلا يتلقى العلم إلا عنه. طيب نسأل سؤال، هذا الحديث نفسه حديث أنا مدينة العلم وعلي الباب من رواه؟ جابر وفلان وفلان. طيب هذا الحديث نفسه يبطل نفسه بنفسه.
العلم بهذا الحديث وصل عن
طريق
الصحابة دول انتم
مكفرون. يعني نفترض ان علي واحدا منهم. اذا اما ان يكون هذا الحديث متواتر او احد.
نعم.
فان كان مروي عن علي وحده فهو حديث احد، لانه لا تقول لا هو مروي عن معصوم ما قد اثبتنا عصمته.
نعم.
نحن نحتاج الى اثبات عصمته. واثبات عصمته لا يخلو من حالتين، اما ان يكون اثبات عصمته عن طريق غيره بطل قاعدتكم. نعم. ان لا يتلقى العلم الا عنه. وان كان اثبات عصمته منه فكان إثبات العصمة قبل إثبات الدليل.
نعم.
نحن نريد الدليل على العصمة.
نعم.
يعني الآن هذا
من الخطأ أن تأتي وتثبت لي قضية معينة وأنت مؤسس في الأساس العصمة، ده خطأ. إثبت العصمة أولا.
ما دليل العصمة؟
ده كل عشان هو معصوم، إثبت الأول العصمة. ثم
أنا
بعد كده
أنا
وبما أنه معصوم
أيوة. نعم.
يعني أو تثبت العصمة. نعم. ثم تقول لي
عصمة علي من أين ثبتت؟ بروايات عن غيره بطلت حصر العلم فيه. يبطل حصر العلم فيه. والان وان قلتم لا من عندي
هو اكثر من باب لمدينه العلم،
في اكثر من باب احسن. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام مدينه،
يعني المعنى
الصحابه ابوابها
فعلي مع الصحابه.
هو اقول الصحابة ان هذا الحديث وضعه زنديق لهدم الاسلام. حديث انا مدينه العلم وعلي بابها، اذا كان المقصود ان العلم لا يتلقى الا من علي بن ابي طالب فهذا حديث وضع لهدم الإسلام، لأنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه لا يتلقى إلا من طريق واحد، والشيعة يقولون لا يقبل حديث الأحد.
نعم، والسبب آخر ربما أقوى من هذا،
وهو
أن معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام وظيفته في الرسالة دي
تبليغ عليه بس
له بالتبليغ، وهو بلغ عليه وخلاص شكرا كده.
طيب لما يقول هذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل، يبلغ عليه؟
نعم، هم مش قالوا هذا.
طيب هو علي نفسه يعلم والله يعصمك من الناس، أي ناس؟
نعم، لكن هم بالفعل يعني، ودي ربما هذا يعني إرادة من وضع هذا الدين أصلا أنهم يهدموا دين الإسلام، أن وظيفة النبي عندهم من مجموع بقى العقيدة بالروايات التي جاءت من عندهم،
هو
مجموع كل الكلام ده يوصل لك في الآخر أن جبريل نزل رسالة على محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد سلمها عليه وخلاص، لكن عليه والأئمة بقى يقوموا بالواجب بقى خلاص، يعني ان دور النبي
ولم يقم علي بالواجب.
ما انت دلوقتي لما تيجي تقول لي
بناء على راي الشيعة لم يقم علي بالواجب طبعا، لانه لزم التقية.
انت الان لما تقول لي اترك حديث النبي عليه الصلاه والسلام وخذ من فلان او علان، يبقى معنى كده ان النبي وصل الدين لفلان او علان ده وخلاص.
اللهم صل.
طب انا اخذ حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ما الحاجه لي بان اخذ من غير النبي من معصوم؟ ما الحاجه لي؟
السؤال كما ذكرت انت حفظك الله، يعني النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان اعطى العلم الحسن، هل الحسن وزعه للناس ام اعطاه للحسين؟
لا، اعطاه للحسين.
طيب الناس ايش استفادوا؟
ولا حاجه.
يعني كان الدين هو لشخص بس،
كان دي مجموعه الحسن وحسين والائمه ال 12
ان وظيفه
الدين عندهم خلاص على كده.
يعني هو العلم اذا اعطاه النبي علي بس، علي وزعه للناس ولا حصره في نفسه؟
لم يوزعه،
فان كان وزعه للناس فهو اكرم من رسول الله.
هو لم يبين القرآن الصحيح أصلا
السؤال هنا،
إن كان وزعه للناس
فهو أكرم من رسول الله، يعني الرسول حصره
بشخص،
حصره بشخص ولم يعطي الناس، وعلي لا وزع للناس. وإن كان علي لم يوزع للناس العلم وإنما أعطاه الحسن والحسن أعطاه الحسين، معناه العلم لم يصل إلى الناس وهو موجود في السرداب.
صحيح، والرسول يقول بلغوا عني ولو آية، أين هذا مع في دين الشيعة؟
أيضا من التناقضات الموجودة عند الشيعة تكفير المشبهة ثم الاحتياج بأحاديثهم. يعني يقول لك المشبه كافر.
نعم.
ويأتي كما ذكر ذلك الشريف المرتضى في الرسائل أن رواياتنا فيها مشبه. هذا باعترافه.
القميين كانوا مشبهة.
القميين أكثرهم مشبه.
أكثرهم. هو قال هذا الكلام حرفيا.
وتأتي إلى هشام بن الحكم كان يقول أن الله له أن الله جسم، هذا في الكافي. وهشام بن سالم،
هشام بن حكم وهشام بن سالم،
هشام بن سالم الهشامان كانا مجسما وباعتراف نصوص في كتب الشيعة.
نعم.
فلماذا تأخذون دينكم عمن تكفرون؟
ايه موقفكم بقى من الهشامين الان؟ ايه موقف الشيعة من الهشامين؟ يعني الان لما تيجي تكلم الشيعة بيعتبروا هشام بن حكم وهشام بن سالم دول ايش؟
هنا يتناقض الشيعة، فمرة يضعفون الروايات التي تنسب إليهم التكذيب، وهذا سنستفيده في باب التناقض في مسألة الصحابة. يعني مثلا راوي تلميذ من تلاميذ إمام معصوم، إذا نسبت إليه رواية حاول أن يضعف الرواية من أجل أن يسلم ذلك الراوي من القدح. كيف يتعامل مع الصحابة؟ لا، إذا في رواية ربما تشير من قريب أو بعيد ولو ضعيفة في القدح الصحابي يتمسكون بها ويتشبثون بها في القدح في ذلك الصحابة. يعني
دين بالمزاج يعني.
يعني الصحابي يتعامل معه لازم أن تصح الرواية في القدح فيه،
انتقاءات فقط.
نعم. والراوي عن المعصوم أي رواية تقدح فيه حتى لو لعنه المعصوم، لا هذه قد ربما تكون ضعيفة لها تأويل لها مخالف.
نعم. بقى معنا دقيقة واحدة تحب حضرتك تختم فيها بإيه؟ وإحنا لازلنا مع هذه السلسلة، يا سلسلة طبعا إلى ما شاء الله يعني.
أحب أن أقول أن هذه التناقضات حاصلة من مجموعة أشخاص ركبوا المذهب تركيب، فبدأت تناقضاته يدل على أنه من صنع البشر وليس بوحي إلهي ولا رباني، وأن الشيعة كلما اعترضوه على غيرهم عندهم منه أشد. لا توجد عندهم القرآن، ليس مفهوما حتى لو كان سليما من التحريف، لا يفهم، معطل، موقوف التنفيذ
بدون قيم،
القيم غائب في السرداب، والسنة النبوية العامي من الشيعة لا يفهم الصحيح ولا الضعيف، الذي يفهمه المرجع.
نعم.
والمرجع عند الشيعة أفهم من الإمام المعصوم، لأن الإمام المعصوم أحال على العلماء حقهم أنهم يقارنون بين الروايات والقرآن، ما وافق القرآن يأخذوه وما لم يوافق القرآن يردوه. طيب ليش الإمام المعصوم هو ما يعمل مقارنة، هو لماذا أحال على الناس؟ يقول أنتم يا شيعة قارنوا.
إذن تناقضات شديدة جدا إن دلت على شيء تدل أن هذا الدين من صنع البشر. أشرف للشيخ خالد القاضي الباحث في الفرق والمذاهب.
شكرا.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.